بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 29 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة ما تخالف فيه المرأة الرجل. قال: فصل فيما يفعله الرجل والمرأة في الصلاة. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. الموضوع الذي أخذناه قبل هذا الفصل كان في هيئات الصلاة. المناسبة بين هذا الموضوع وبين ما قبله أنه هذه الأشياء التي تخالف فيها المرأة الرجل هي غالبا في هيئات الصلاة، فلذلك ذكرها بعد الهيئات. قال: والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. أولا، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. هذه يجافي بمعنى ماذا؟ بمعنى يباعد، كما بين ذلك في الهامش في الحاشية، قال: أي يباعد. هذه المجافات التي تكون بين المرفقين وبين الجنب تكون في الركوع والسجود، أما في القيام في الاعتدال فالراجح في ذلك أنه لا توجد هناك مجافات بين المرفق والجنب، وإنما يقف الرجل بوضعه الطبيعي. المجافات هذه إذن تكون في الركوع وفي السجود، وأيضا تكون مجافات يعني مباعدة بين المرفق وبين الجنب تكون بشكل أيضا طبيعي، بشكل معتدل، لا يبالغ الرجل في هذه المجافات، لكن المرأة هي التي تبالغ في الانضمام عندما تضم بعضها إلى بعض. الرجل لا يجافي، الرجل يجافي المرفق عن الجنب في الركوع والسجود ولا يضم بعضه إلى بعض إلا في حالة واحدة، إذا صلى وهو عريان. يعني عندما صلى في صلاته لم يكن لابس لملابس أو لشيء، فهنا إذا صلى عريانا لا يجافي، لا يجعل فراغات، يضم بعضه إلى بعض كما تفعل المرأة، يصلي هكذا، فلا يجافي بين المرفق وبين الجنب، وإنما يضم بعضه إلى بعض زيادة في المبالغة، في مبالغة ستر العورة، إذا صلى عريان من غير ملابس، حتى لو كان في غرفة لوحده وكانت الغرفة مظلمة، لكن بالوضع الطبيعي الرجل لا يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. معنى يقل بطنه عن فخذيه يعني يرفع بطنه عن فخذيه، يعني يجعل هناك أيضا فراغ بين البطن وبين الفخذين في الركوع والسجود. وأيضا يكون هذا بالوضع الطبيعي، لا يطلب من الرجل كما يفعل بعض الناس أن يكون السجود بمسافة بعيدة، يضع رأسه في مكان مسافة عن موضع السجود المعتاد، ظنا منه أنه يطبق السنة ويأتي بالهيئة الصحيحة. لا، يسجد بالوضع الطبيعي المريح للجسم. المرأة هي التي تخالف هنا، هي التي تضم بعضها إلى بعض وتقرب المسافة ما بين البطن وما بين الفخذ أيضا بالحد المستطاع وبالحد المعقول، وبدون لا يكون هناك مبالغة زائدة سيما في الركوع. لا يعني هذا أن تنحني انحناء زائد، لا، ولكنها تنحني انحناء فوق انحناء الرجل. وكذلك في السجود تقرب بطنها من الفخذين فوق التقريب المعتاد للرجال. الأمر الآخر أنه الرجل يجهر في موضع الجهر، وكذلك يسر في موضع الإسرار. مواضع الجهر سواء كانت في الصلوات المفروضة الفجر والمغرب والعشاء، أو كانت في الصلوات المسنونة، كما هو معلوم يسن الجهر في التراويح جماعة، فهذا الحكم، وكذلك يسن الجهر في صلاة الخسوف وفي صلاة الاستسقاء، سواء صليت بالليل صليت بالنهار، وكذلك صلاة الوتر عندما تصلى جماعة في رمضان، هذه المواطن يسن فيها الجهر للرجل. أما المرأة إذا أمت النساء في هذه الصلوات فلا تجهر بحضرة الرجال الأجانب، إذا كان الحضور فقط نساء أو كان هناك رجال وهم محارم فلا ضير من أن ترفع صوتها، يسن لها ذلك، يندب لها أن ترفع الصوت، لكن إذا كان هناك رجال أجانب فيكره لها أن ترفع صوتها كما سيأتي. إذن ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. الرجل إذا نابه شيء، ما معنى نابه شيء؟ يعني اعترى عليه أمر طارئ، أمر حادث، ناب تأتي في اللغة بمعنى المصيبة أو النازلة، نوائب الزمان، نوائب الدهر، وهنا المقصود بها الأمور الطارئة التي تطرأ. وهذه الأمور الطارئة ليس بالضرورة أن تكون لها علاقة بالصلاة، لا، وإنما هذه الأمور الطارئة قد تكون أشياء خارج الصلاة. على سبيل المثال، إذا أحد دق عليك باب الغرفة وأردت أن تشعره بالإذن بالدخول وأنك موجود في هذا المكان، تقول سبحان الله. هذه سبحان الله أنت لا تقصد بها أن التنبيه، التسبيح في هذه الحالة ينبغي أن يكون بنية الذكر، وإذا جمعت نية الذكر مع نية التبليغ أيضا لا يضر، لكن المهم لا يكون القصد هو التبليغ، تبليغ هذا الشخص بأنك الآن في الصلاة. إذن إذا نابه اعترى عليه أمر طارئ في الصلاة سبح، سواء كان هذا متعلق بالصلاة أو لم يكن متعلقا بالصلاة. فمتعلق بالصلاة مثلا أنت الآن تصلي مقتديا بالإمام والإمام سهى، عندما تريد أن تنبه الإمام لسهوه وهذه من السنة وليست واجبة تقول سبحان الله وتنوي بذلك تسبيح الله تعالى، هذا متعلق بالصلاة. إذا أنت كنت تصلي مثلا وكان بجنبك رجل أو أمامك رجل تقترب منه أفعى، عقرب، أي حيوان آخر مؤذي، فتقول سبحان الله وتريد بذلك تنبيه هذا الرجل، هنا هذا التنبيه هو واجب شرعا عليك وأنت مأجور على هذا التنبيه، وتنوي بذلك ماذا؟ تنوي بذلك ذكر الله تعالى. فإذا نبهته ولم ينتبه إليك هنا يجب عليك شرعا أن تخرج من الصلاة وأن تقتل الحية أو العقرب، تنبه هذا الرجل، ثم بعد ذلك تعود إلى الصلاة وتعيد الصلاة من جديد وأنت مأجور على هذا الفعل، لأنه حياة الإنسان فيها مقصد شرعي أعظم من إتمام العبادة. كما هو الحال في الصائم، إذا وجد غريقا رجل يغرق في النهر وهو يستطيع السباحة ويستطيع إنقاذه، يجب عليه هنا أن يذهب لإنقاذه وإن دخل الماء إلى جوفه وهو مأجور بهذا الفعل، ويجب عليه أيضا أن يقضي يوما آخر من الصيام. إذا نابه شيء سواء كان متعلق بالصلاة أو لم يكن متعلقا بالصلاة هنا يسبح. كذلك من الأمور الخاصة بالرجل أنه عورة الرجل ما بين سرته وركبته، هذا في الصلاة، الرجل له عورة في الصلاة، وعورة إذا كان في خلوة، وعورة أمام النساء الأجنبيات. أمام النساء الأجنبيات المفروض يستتر بقدر المستطاع ويبتعد عن الأنظار، كما أنه المرأة يجب عليها أن تستتر وأن تبتعد عن الأنظار بقدر المستطاع. في الصلاة عورة الرجل في الصلاة، وأمام الرجال وأمام النساء المحارم سواء كانت المحرمية بنسب أو مصاهرة رضاعة، هنا العورة تكون ما بين السرة والركبة، نفس السرة ونفس الركبة ليست من العورة، ولكن يجب أن يستر من السرة ما يتيقن أنه ستر أسفل السرة، ويجب عليه أن يستر من الركبة ما يتيقن أنه ستر ما هو فوق وأعلى الركبة من العورة. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيستر من السرة ومن الركبة ما يطمئن أنه ستر الواجب من العورة. هذه هي عورة الرجل في الصلاة. والمرأة، تكلمنا عن الرجل، الآن نأتي إلى المرأة التي ستخالف الرجل في هذه الأشياء الخمس المذكورات. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، قلنا في الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، المرأة لا، تضم المرفقين إلى الجنبين، وهذا الضم يكون في الركوع وفي السجود. أما في القيام عندما تكون يعني واقفة تقرأ الفاتحة السورة بعد الفاتحة، فهنا الموجود في كتب الفقه عندنا أنهم لم يتطرقوا، يعني الكتب المعتمدة لم تتطرق إلى هذا الموضوع، ولكن بما أنه المرأة يطلب في حقها الستر فتضم أيضا المرفق إلى الجنب ضما معقولا، يعني زائد عن ضم الرجل. أما الرجل فيقف بوضعه الطبيعي، وعند القيام لا نقول في حق الرجل أنه يجافي المرفق عن الجنب، إذا جاف بينهما تكون الهيئة هيئة غير صحيحة غير مقبولة في الصلاة، وإنما يكون الرجل بوضعه الطبيعي. عندما قال تضم بعضها إلى بعض استغنى هنا عن أمرين، استغنى عن الأول واستغنى عن الثاني، يعني كذلك فالرجل قلنا يقل يعني يبعد بطنه عن فخذيه، إذن المرأة تضم بعضها إلى بعض فهي تقرب البطن إلى الفخذين في السجود، وكذلك في الركوع بالوضع الطبيعي المعتاد من غير أن تثني ركبتيها في الركوع. الركبة تبقى منتصبة قائمة عدلة القدم، لكنها تضم شيء زائد عن الوضع الطبيعي الذي يفعله الرجل. فعندما قال تضم بعضها إلى بعض بهذه العبارة هو ذكر ما يقابل الأول وما يقابل الثاني، ثم بعد ذلك قال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب. هذا هو الذي يقابل النقطة الثالثة، هنا في الرجال قال يجهر في موضع الجهر، المرأة لا، المرأة تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب حصرا، الذي يحق له أن يتزوج منها أو من هو محرم عليها على التأقيت مثل زوج الأخت. فالمرأة إذا صلت وزوج أختها موجود يسمعها، فهنا يسن لها أن تخفض صوتها وألا تجهر. قلنا خفض الصوت بحضرة الرجال الأجانب هو سنة، ورفع الصوت هنا هو مكروه، جريا على القول الراجح عندنا أنه صوت المرأة ليس بعورة عندما تؤمن الفتنة. ومسألة أمن الفتنة وكيف تؤمن الفتنة هذا موضوع فيه تفصيل يأتينا في الكتب المتقدمة بإذن الله تعالى. إذن وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وهذا من باب الندب. وإذا نابها شيء ماذا تفعل؟ صفقت. هنا ناب يعني بمعنى حدث هناك أمر طارئ. مرة معنا قبل قليل عندما قلنا وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، هذا الرجل يسبح والمرأة ماذا تفعل؟ تصفق. طيب هنا أولا هل يجوز للرجل أن يصفق بدل التسبيح؟ وهل يجوز للمرأة أن تسبح بدل التصفيق؟ الجواب نعم، يجوز مع الكراهة، هو جائز لكنه مكروه، الأفضل والأولى الرجل يسبح والمرأة تصفق. طريقة تصفيق المرأة، الأفضل هو أن تضرب كف اليمين على ظهر اليسار، هكذا هي مثلا هكذا تفعل، تضرب كف اليمين بطن اليمين على كف على ظهر اليسار، كف اليمين باطن اليد اليمنى تضربه هكذا على ظهر اليد اليسرى. وإذا عكست يعني ضربت بطن الكف اليمين على ظهر ضربت بطن الكف اليسار على ظهر اليمين أيضا جائز هذا، لا ضير في ذلك. لكن الصفة الغير مطلوبة هي أن تصفق بالطريقة المعتادة بطون اليد اليمين واليسار مع بعضها، هذا التصفيق المعتاد، هذا التصفيق هو غير مطلوب في حقها. وإذا صفقت بهذه الهيئة فصلاتها أيضا صحيحة ولا تبطل الصلاة، إلا إذا قصدت بذلك اللعب، يعني هو لماذا هذه الهيئة غير مرغوب بها بالصلاة؟ لأنه هذه عملية التصفيق في الغالب تكون عند اللعب، فلذلك حتى الصلاة تفارق وتختلف عن العادات وتختلف عن الحركات التي تكون خارج الصلاة، لذلك لا يندب لها أن تصفق بهذه الطريقة المعروفة. ولو سبحت المرأة بدل التصفيق وقالت سبحان الله أيضا هذا الشيء جائز لكنه مكروه. والرجل إذا صفق بدل أن يقول سبحان الله أيضا هذا جائز لكنه ماذا؟ لكنه مكروه. قال وإذا نابها شيء اعترى عليها أمر طارئ في الصلاة، سواء كان متعلق بالصلاة أو لم يكن متعلقا بالصلاة صفقت. هذا الأمر انتهينا منه. الآن نأتي إلى حكم آخر تختلف فيه المرأة عن الرجل، لكن هذا الحكم يختلف عن الأحكام السابقة. ما مر معنا كان من هيئات الصلاة، والحكم الآن الذي سيأتينا هو متعلق بشرط من شروط الصلاة الذي هو العورة، وهكذا يقال أيضا في الرجل عندما تكلمنا عن آخر شيء الرجل يخالف فيه المرأة. قال وعورة الرجل، مسألة العورة هذه النقطة الخامسة هي تختلف عما مر، وذكر أربع ذكر خمس أشياء، الأربعة الأول هي من الهيئات، وهذا الأخير هو ماذا؟ هو شرط اللي هو عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة الحرة جميع البدن هذا شرط. ولذلك قلت لكم أن هذا الفصل ذكره بعد الهيئات لأنه غالب المذكور في هذا الفصل هو من الهيئات، هو ذكر خمسة، الأربعة الأول هيئات والأخير هو شرط من شرائط الصلاة. إذن وجميع بدن الحرة هذا يقابل النقطة الخامسة والأخيرة أنه عورة الرجل ما بين السرة والركبة، أما المرأة الحرة قال وجميع بدن الحرة عورة، أما الأمة فعورتها في الصلاة كالرجل في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة أمام الرجال الأجانب فعورة الأمة يعني العبدة هي نفس عورة المرأة الحرة. قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، لذلك بطون الأقدام بالنسبة للمرأة من العورة أيضا، فالمرأة يجب عليها أن تستر القدم وأن تستر بطون أقدام القدم أيضا، إما تلبس جوراب ثخين ما يظهر لون البشرة، وإما أنه تغطي القدم بشيء واسع بحيث عندما تسجد وتجلس ما تخرج رجلها. هذا الشيء الواسع يغطي القدم في جميع حالات وأحوال الصلاة. والأمة العبدة كالرجل، لكن متى؟ في الصلاة، عورتها أيضا ما بين السرة والركبة. وبفضل الله تعالى وصلنا إلى مبطلات الصلاة، وهو درسنا القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.